أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في جلالة النهي على الفساد في العبادة وفي المعاملة. ذكرنا الفرق بين هذه المسألة ومسألة اجتماع الأمر والنهي مفصلا، وقلنا إن مسألة اجتماع الأمر والنهي البحث فيها عن سرايه الامر الى متعلق الناس وكذلك بالعجل، وكان هذا النظام مبنيا على ان الامرانين اللذين تعلق الامر باحدهما والنهي بالاخر هل هما مجتهدان خارجان أو أنهما متغايران، يعني أن الترتيب انزمامي أو اجتهادي، وعلى تقدير أن يكون انزماميًا فهل يسر الأمر أو النهي من أحد المتلازمين إلى ملازمه أو لا يسري إلى ذلك؟ فإن قلنا بالاجتهاد أو قلنا بالكراية فلا بد من الالتزام بالامتناع، واذا قلنا بالتعدد وعدم الكرايه نلتزم بالجواز. وعلى القول بالامتناع وتقديم جانب الناس لا محاله تكون العباده منهيا عنها. فتلك المساله اي مساله اجتماع الامر والنهي على تقدير القول بالامتناع وتقديم جانب النهي على الامر يهرج بها صغرا من صغريات هذه المساله حينئذ يقع نزاع اخر، وان النهي المتعلق بالعباده هل يدل على فساده وهل يستلزم النهي فساد العباده او لا. فتلك المسألة على تقدير أو على تقدير القول بالامتناع وتقديم جانب الناس محقق لصغرا من صغريات هذه المسألة. أما في هذه المسألة فقد فرز أن النهي متعلق بالعبادات وأن العبادة متعلقة بالناس. بعد فرض تعلق النهي بالعبادة يقع الكلام في الفساد والسخاء، فالفرق بين المسألتين واضح وأحدهما أجنبي عن الآخر، فأسلم الكلام في ذلك مرسلا. الأمر الثاني أن هذه المسألة من المسائل الأصولية العقلية غير المستدلة، أما كونها مسألة عقلية مسألة أصولية فواجها، حيث إن البحث فيها عن الدلالة على الفساد وعدم الدلالة، فعلى القول بالدلالة على الفساد يترتب على هذا البحث بعد إفراز الصورة من الخارج لأن العبادة متعلق بالناس، يترتب على ذلك الحكم بالفساد الذي هو فرع فقهي. فهذه المسألة مما يترتب عليها مسألة فقهية بلا وساطة أي شيء. وقلنا في أول البحث عن بحث الأصول إن هذا هو جهة امتياز المسائل الأصولية عن غيرها، فإن كل مسألة أصولية لا بد أن تكون بحيث إذا انضمت إليها صغراها أنتجت نتيجة فقهية. وهذه المسألة كذلك بعد البناء على أن النهي يدل على الفساد، إذا وجدنا نهيا متعلقا بعبادة أو بمعاملة أو كان الناس من جهة الالتزام بالانشناء في المسألة السابقة وتقديم جانب الناس فكانت العبادة منيلا عنها بعد إهراز هذه الصغرى وزنها إلى كبرى دلالة النهي على الفساد يترتب عليهما أي على الصغرى والكبرى أن العبادة فاسدة أو أن المعاملة فاسدة فنقول هذه العبادة العبادة الخاصة منهي عنها شرعا كصوم يومي العيدين مثلا الصوم جهازين اليومين ممنوع شرعا ومحرم وكل ما كان كذلك كان فاسدا فالصوم يومي العيدين فاسد هذه النتيجة يترتب على صورا أهرزت من الخارج والكبرى نهرزها في هذه المسألة ويترتب عليهما الحكم بالفساد لما كونه عقلية باعتبار أن الفساد مترتب على حكم العقل في الملازمة بين الحرمة والفساد لأن لم تدل آية ولا رواية على ذلك بل مما استدل به العقل ويحكم العقل بأن المبغوض لا يكون مقربا إذا فرضنا أن العبادة محرمة وأنها مبغوضة للمولى المبغوض لا يمكن أن يتقرب به فالحاكم بالملازمة هو العقل فهذه مسألة أصولية عقلية ومن هنا يذهب أن عنوان هذه المسألة من القديم إلى الحديث إن دلالة أن النهي هل يدل على الفساد أم لا ليس هذا على ما ينبغي فإن الكلام ليس في الدلالة وعدم الدلالة النهي ليس فيه دلالة على الفساد وإنما الفساد يترتب على حكم العدل بالملازمة بين المدلول والفساد أي بين الحرمة والفساد كانت الحرمة مدلولا لدليل لفظي أو كانت الحرمة مستفادة من غير دليل لفظي كالإجماع وغير الإجماع ليس الكلام هنا في دلالة اللفظ وعدم دلالته اللفظ أجنبي إذا قلنا بالفساد فإنما هو من ذات الملازمة بين مدلول الناس وهو الحرمة مع الفساد كانت الحرمة مستفادة من دليل لفظي أم كانت الحرمة ثابتة من غير دليل لفظي من إجماع وله إجماع يعني من دليل لفظي فهذا العنوان وهو أن النهي هل يدل على الفساد أو لا يدل يوهم أن هذا داخل في المباحث اللفظية ولذلك ذكروا هذه المسألة أيضا في المباحث الألفاظ مع أن الأمر ليس كذلك ولعل هذا العنوان إنما هو من جهة أن الحرمة غالبا لا يستفاد إلا من دليل لفظي موارد الإجماع قليلة جدا فحيث إن الحرمة لا تثبت إلا باللفظ غالبا فلذلك أنزلوا بهذا العنوان إن الناس هل يدل على الفساد أم لا ومرادهم بالدلالة الدلالة الالتزامية باعتبار أن لازم الحرمة بحكم العقل هو الفساد قد دل على المدلول يدل على اللازم أيضا كما دل على الحرمة يدل على لازمها أيضا وهو الفساد وهذه دلالة الالتزامية يعني توجيه هذا بكلماتهم. وقال إن الله هل يدل على الفساد أو لا يدل، يعني دلالة الالتزامية باعتبار أن لازم الحرمة هو الفساد، كما يدل على الملزوم يدل على اللازم أيضا. فهذه المسألة من المسائل الأصولية والعقلية التي هي أجنبية عن الألفاظ بالكلية، لأما أنها غير مستقلة. لا نريد بعدم الاستقلال أنه نحتاج إلى شيء آخر يزم إلى حكم العقل، في قدراته الملازمة بين الحرمة والفساد، هذا لا نحتاج إليه. وإلا فالعقل مستقل في إدراكه الملازمة بين الأمرين، لأن المحرم والمبغوض لا يمكن أن يكون مقربا من المولى، في حكمه هذا العقل مستقل. وإنما نريد بعدم الاستقلال أن النتيجة الفقهية لا تترتب على الحكم العقلي فقط، بل لا بد من ظن مقدمة شرعية، يعني من إثبات الصغرى بدليل شرعي. فترتب النتيجة على هذه المسألة وعلى حكم العقل ليس على نهج الاستقلال، وإن كان هو في إدراكه مستقلا، إلا أن هذا الإدراك إنما هو على نهج القضية الحقيقية على وجه كلي، لا يثبت بذلك الحكم بفساد عبادة إلا بعد إهراز صغر النهج، ولا يكون هذا الإهراز إلا بدليل شرعي غالبا. فيكون الحكم العقلي بالنسبة إلى استنتاج النتيجة غير مستقل. أفرض أنه أثبتنا أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد من جهة حكم العقل والملازمة بين الفساد والمبغوضية، هذه الكبرى الكلية أي شيء يترتب عليها ما لم يثبت صغرى أن العبادة الفلانية كصوم يومي العيدين ممنوع شرعا ومحرم شرعا، ما لم تثبت هذه الصغرى الحكم بفسادة عبادة ما من العبادات. فهذه المسألة مسألة عقلية لكنها غير مستقلة في ترتب النتيجة عليها، كما كان الحال كذلك في البحث عن مقدمة الواجب أو في اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ذلك على ما تقدم. وهذا بخلاف بحث الملازمة التي بحث الملازمة الذي بل ثبت في الأزمنة المتأخرة ولا يبحث عن الملازمة أصلا، الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. إذا أدرك العقل حسن شيء أو قبح شيء فهل يحكم الشرع على تركه أو لا يحكم؟ لو تم هذا الأمر وحكمنا بثبوت الملازمة لأن ما حكم به العقل حكم به الشرع لا محالة، فإنه رئيس العقلاء الشارع لنا النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة لو تمت يعني بحث الملازمة هذه تكون من المسائل العقلية المستقلة، إذ لا نحتاج بعد ذلك إلى أمر آخر في كشف الحكم الشرعي التي ترتب النتيجة إلا حكم العقل بحسن شيء فقط. إذا تبنى العقل بحسن شيء كفى هذا في الحكم بوجود ذلك الشيء، كما أنه إذا اتكلنا بقلوب شفى هذا في الحكم بحرمته، فهذه مسألة عقلية التي ترتب النتيجة عليها مستقل، لا نحتاج إلى دليل شرعي وإلى ظن صغرا من الشرع إلى ذلك. لكن بما أنه أخيرا حماه الملجم بتقية الإسلام، فهذا بإمكان تعدي من البشر قتل نفس أو نهب مال أو غير ذلك من أنواع التعديات، إلا أنها بإمكان العقل يرى هذا تعديا، لأن الظلم عن التعدي، إلا أن الشارع أذن في ذلك، لأنه مالك لكل شيء، وله أن يأذن في كل شيء بل يوجبه لما فيه من المصلحة الملزمة، فيأمر بالجهاد وبقتل النفوس وبنهب الأموال لما فيه من إعلاء كلمة لا إله إلا الله مثلا التوحيد. الأحكام الشرعية لا تدور مدار حكم العقل بالحسن والقرب، بل تدور مدار المصالح والمفاسد، ومن الظاهر أنه لا طريق لنا لكشف المصالح والمفاسد، مهما لو فرضنا محالا أن العقل أدرك المصلحة اللزومية في شيء من دون محذورين ومن دون مانعين، لا محالة نكتشف بذلك. الحكم الشرعي إلا أن شغل هذا غير متحقق أبدا، لأن العقل لا طريق له إلى كشف الملاكات وكشف المصالح والمفاسد أبدا. ولكن لو تمت فرزاً، لو تمت الملازمة بين ما حشر به العقل لحكم الشرع وما الحكمان متلازمان، كان هذا من المباحث العقلية المستقلة. وأما غير ذلك من المباحث العقلية كمبحثنا هذا ومبحث اجتماع الأمر والنهي، مبحث الزوج، مبحث مقدمة الواجب، كل ذلك من المباحث العقلية، إلا أنها غير مستقلة في ترتب النتيجة عليها، فلا بد من ذم صورة شرعية، فلذلك سميت بالأحكام العقلية غير المستقلة. ثم إن محل الكلام ذي المقام في بحث النهي عن العبادات إنما هو في النواهي المولوية، يعني الحرام، إذا كانت العبادة محرمة شرعا، وذلك كصوم يومي العيدين أو صلاة الحائض وصوم الحائض أو النفساء أو غير ذلك من الموارد التي ورد النهي فيها عن العبادة. السلام في العبادة المحرمة شرعا وما هو مبغوض للمولى واقعا. لأما إذا كان الناس نهيا إرشاديا لا نهيا مولويا كما هو الغالب في النواهي الواردة في العبادات وفي المعاملات، هذه النواهي لا يستفاد منها التحريم عرفا في العبادة أو في المعاملة، كما أن الأمر فيها لا يستفاد منها الوجوب، وإنما يكون إرشادا إلى الشرطية مثلا أو إلى الجزئية، هذه النواهي خارجة عن محل البحث. فمثل قوله عليه السلام لا تصلوا فيما لا يؤكل لحمه، أو قوله عليه السلام لا تصلوا في الميتة ولو في شفعين الذي يكون في النار، و نحو ذلک اولا تصنف لحریر المهر و نحو ذلک من النواهی المائدة فی العبادات و کذلک فی المعاملات کقولی الله علی والدین و قول امام علیه السلام نهى النبي عن بيع الغرر هذه النواهي التي هي ظاهرة في الإرشاد إلى الفساد هذه النواهي ليست ردنا للكلام فإن الفساد مدلول مطابقي لهذه النواهي ابتداء بلا توسط حكم العقل بالملازمة بين شيء وشيء مدلول السلام ابتداء هو الفساد لا تسلف ما لا يؤكل لحمه يعني إن الصلاة المأمور بها مقيدة بعدم وقوعها فيما لا يؤكل أو في الميتة أو في الحرير أو في الذهب أو في النجس فلا غير ذلك من الموانع فذلك قوله عليه السلام نهى النبي عن بيع الغرار يستفاد منه ان الغرار اخذ عدمه معتبرا في الحكم بالصحة فالبيع الصحيح والبيع الذي لا يكون غراريا والامر في هذه الموارد ايضا لا يستفاد منه الوجود وانما يكون الامر دليلا وارشادا الى الشرعيه او الى الجزئيه فاذا امرنا باستقبال القبله في الصلاه هل ارجى يقل من ذلك ان استقبال القبله واجب نفسي فلو خرجنا أنه صلى بغير استقبالهم فقد انفصل إلا أنه خالف واجبا نفسيا أنه لم يستقبل لا يستفاد ذلك أو إذا أمرنا في الجلوس بين السجدتين مثلا العرف لا يفهم أن هذا واجب مستقيم فلو تركه لا يضر بصلاته غايته أنه ترك واجبا بل يفهم من هذا أنه جزء من الصلاة أو شرط من الصلاة على اختلاف الموارد وكذلك في غير هذه الموارد ذكرنا أن المتفاهم العرفي من هذه النواهي في أبواب العبادات والمعاملات المتفاهم العرفي ابتداء هو الفساد فلا يتوقف على هذا البحث من ان النهي يدل على الفساد ولا بل الفساد مدلول مسابقي وبحثنا انما هو فيما اذا كانت العباده هل المعامله محرمه نفسيا فيتكلم في ان التحريم هل يلازم الفساد بحكم العقل او لا منافاته إلا أن يكون محرما وموجبا لاستحقاق العقاب لما ذلك يكون صحيحا وقابلا للأمر أن يمتثل به أمر من أوامر